بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد. بسم الله وعلى بركته نواصل الكلام عن الآيات الكريمة المتعلقة بالدعوة إلى الله جل في علاه. وصلنا إلى القسم الخامس، طرق الدعوة إلى الله وأساليبها. هكذا طرق وأساليب، إذن ليس هو طريق واحد ولا أسلوب واحد، ولكنها طرق وأساليب تتنوع وتختلف بحسب المدعوين، ليضع الداعي كل شيء في مكانه. وكما قلنا في أول درس أن هناك دراسات وكتب وبحوث تتولى بيان هذا الجانب، بل أصبحت هناك أقسام في الجامعات ومناهج ومواد علمية تدرس لتعريف الناس بطريق الدعوة إلى الله، لأن الذي لا يحسن ذلك ربما يفسد أكثر مما يصلح. إذن هناك طرق، وقد أدرج لنا تحت هذا البند ست آيات، ونحن نتكلم حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى حولها. الآية الأولى قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية الكريمة في صلب الموضوع كما ترى، لأنها تحدد المعالم التي ينبغي أن يسير في ضوئها الدعاة. هذا اللفظ الكريم كما مر معنا، أدعو، اتق الله ونحو ذلك من الألفاظ الموجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعني الدوام على ذلك والاستمرار. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، هو في التقوى وهو في الدعوة، لا يقصر في شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنها تعني الاستقامة، لأن الاستقامة أمر مطلوب، فاستقم كما أمرت. أيضا مما يلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد سلكوا هذا الطريق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك. السبيل لفظ يقول أهل العربية يؤنث ويذكر، والمراد به الطريق، أي الذي يسلكه المدعو ليصل إلى الله، يعني الداعي يرسم الطريق الواضح البين الذي يوصل الناس إلى الله تبارك وتعالى. إلى سبيل ربك، وأضافه إلى الله تبارك وتعالى لأن الله هو الآمر بذلك، وهو الذي دعا إلى ذلك وأرشد إليه سبحانه وتعالى. أدعو إلى سبيل ربك، كيف؟ ما هي الطريقة في الدعوة؟ ما هو الأسلوب الذي يسلكه الداعي؟ قال ربنا تبارك وتعالى وذكر ثلاث أشياء، ثلاثة أشياء ذكرها ربنا تبارك وتعالى في بيان ذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طبعا الحكمة كما يقول المفسرون هي المقالة الصحيحة المحكمة، وهي الدليل الواضح للحق المزيل للشبهة. حكمة، هذا شيء، أو هي بالخطاب المناسب لكل إنسان بحسبه. إذن هي الحكمة معناها الدليل الواضح الذي يزيل الشبه، لأن الذي يمنع الناس من الدخول بالإسلام غالباً هو الشبه التي ثار حول هذا الدين. والشبهة في الحقيقة لا وجود لها، لذلك سموها شبهة. يعني أشبه لو ضربنا مثلاً بمهندس بنى بناءً محكماً طيباً متقناً، فجاء أحد خصومه ليسيء إليه ورأى خطاً فقال هذا خدش في الجدار، ومن شأن هذا الخدش أن يؤدي إلى السقوط، وأثار عليه قضية، فأتوا بالمهندس ليحاسبوه ويدققوا معه لأنه لم يلتزم المواصفات الدقيقة. فقال أين الخلل؟ فقالوا هنا، فأخذ بيده ومسح، بسم الله هذا غبار، بسم الله ما في شيء، ما في خلل، هذا غبار جعله الخصم خلل وخدش حتى يوقع في خصمه. هكذا هي الشبه المثارة حول الدين، لا حقائق لها ولا وجود لها أصلا، لكن هم يلبسونها هذا الثوب حتى يسيئوا ويصدوا الناس عن دين الله. والشبه تتكرر حتى في زماننا. الشبه التي أثارها المشركون يثيرها أعداء الإسلام الآن، ولكن يلبسونها ثوبا جديدا حتى تبدو وكأنها جديدة، وإلا في الحقيقة هي قديمة، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى ورد عليهم. إذن الداعي ينبغي أن يكون فطنا كيف يزيل هذه الشبهة، لأن أحيانا هناك شبهة تكون قوية، في شبه تزال بسهولة، وفي شبه قوية تحتاج إلى من يحسن كيف يزيلها، كيف يزيلها. ولذلك أعداء الإسلام حاربوا هذا الدين بشتى الألوان والفنون والأعاجيب والألاعيب والأكاذيب والأباطيل، ألصقوا في هذا الدين، والله لولا أنه دين الله لذهب من زمان، لولا أن الإسلام دين الله لذهب من زمان من كثرة الحرب المستعرة ضده، ولكن الله تبارك وتعالى حفظه من كل سوء. ومن هنا الداعي عليه أن يحسن كيف يزيل هذه الشبهة، وأن يخاطب كل إنسان بما يناسبه. طبعا يخاطب العالم ليس كما يخاطب الجاهل، كل واحد يحسن كيف يدخل إليه، ولذلك عليه أن يعرف الذي يقابله ما هي منزلته، ما هي مكانته، ما مدى تحصيله العلمي، ما هي اتجاهاته، حتى يحسن يتكلم معه بما يناسبه، حتى يقع كلام الداعي موقع القبول في نفس المدعو. هذه هي الحكمة. ألا ترى أنها تحتاج إذن إلى معرفة وإلى تأمل وإلى تبصر وإلى دراسة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. يقولون وقد يكون القرآن الكريم هو الحكمة، ولا شك، يعني ادعوهم بالكتاب الذي أنزل إليك. ومن هنا الداعي يتسلح بالآيات الكريمة، فهي سلاحه الأول الذي يدخل من خلاله إلى قلوب الناس. إذن قد تكون الحكمة هي القرآن، ولذلك هي كلمة شاملة عامة، الحديث، القرآن، المواعظ، البيان، كل شيء واضح بين يؤدي إلى إزالة الشبه يكون حكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الباء للملابسة، يعني دعوتك تكون متلبسة مصاحبة للحكمة حتى تستطيع أن تصل إلى قلوب الناس، لأنه أهم شيء في الدعوة أن يصل الداعي إلى القلب، لأن هذا القلب هو الذي يحرك الإنسان، وعلى ما في القلوب المعول. لذلك أنت لما تكلمه تحاول أن تصل إلى قلبه حتى يتوجه إليك، يقبل إليك، يسمع منك، آنذاك ممكن أن تثمر الدعوة ويؤدي هذا إلى انتفاعه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة يقول العلماء أخص من الحكمة، يعني الحكمة أعم والموعظة أخص. ليه؟ لأن الموعظة هي الأسلوب الذي توصل به الحكمة. عندك الحكمة الدليل الواضح كما قلنا الذي يزيل الشبهة، تقدم هذه الموعظة، الأسلوب الذي تقدمه كيف، الطريقة التي توصل بها هذه الحكمة إلى قلوب الناس هي هذه الموعظة. ولذلك وصفها بالحسنة. حتى هنا يقولون لماذا وصف الموعظة بالحسنة ولم يوصف الحكمة بذلك؟ لأن الحكمة تعليم ما تحتاج إلى وصف، وهي لا تكون إلا حسنة، أشبه بتعليم الأستاذ لتلاميذه، لا يقدم لهم إلا الشيء النافع والشيء المفيد واللطيف بدون عنف بدون شدة. لكن الموعظة قد يسلك الداعي إذا ما كان يعرف أسلوب العنف أو أسلوب الشدة، لا سيما إذا استفز مثلا. قال ربنا بالموعظة الحسنة، أي إذا وعظت وأردت أن توصل هذه الحكمة فأوصلها بطريق لين هين طيب، ابتسامة، أسلوب عذب يتقبله السامع، لأن هذا نافر بعيد عن الدين، معه الشياطين ونفسه الأمارة بالسوء، فأنت إذا تكلمه بشدة يرد عليك بأقسى. فإذا وصفت، شوف الحكمة، لذلك الموعظة وصفت بأنها حسنة. لأنه وأيضا من شأن الداعي حينما يدعو قد يجابه، قد يجابه بشدة وبعنف أو شتيمة أو نحو ذلك، فينبغي هو أن يلاحظ أنه في مقام الدعوة كما قلنا في دروس مضت، هو داعي، ما دام داعي لابد أن يتسلح بالصبر والتحمل وأن يسلك مسالك الرفق واللين، ما دام هو داعي ليس مجاهد، هذا مو مقام جهاد حتى يستعمل العنف والقوة والغلظة، هذا مقام دعوة. إذن قد يقابله حينما يعرض عليه الحكمة يقابله بإيش؟ بشدة، برد عنيف، لا، أنت لا تسلك مسلكه. فانظر إلى دقة كلام الله تبارك وتعالى حيث وصف الموعظة بإيش؟ الحسنة التي تتسم بهذه الأمور حتى تكون مقبولة عند الناس. ثم قال بعدها وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدل علم من علوم القرآن الكريم، والجدل القرآني له خصائصه وطرائقه، والجدل من حيث هو يعرفه العلماء بأنه المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم. جدل يعني أشبه بالشيء الذي يجدل فيه قوة، جدل مغالبة ومخاصمة لإلزام الخصم. فالجدل أصله أن تكون فيه قوة، كما ترى وتسمع في المتجادلين كيف يشد بعضهم على بعض وبعضهم يناحر بعض، وكل واحد يريد أن يلزم خصمه، هذا هدفه. وذاك الجدل لا يصار إليه إلا إذا اضطرنا إليه، فجعله في المرتبة الثالثة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن اضطررت إلى الجدل فجادلهم بالتي هي أحسن. وذلك قيده لأن أصل الجدل أن تكون فيه شدة. وأما الجدل القرآني فهو براهينه وأدلته التي اشتمل عليها وساقها لهداية الكافرين وإلزام المعاندين، هكذا عرفه أستاذنا الفاضل الدكتور زاهر عواض الألمعي، له كتاب اسمه الجدل، رسالة العلمية في الدكتوراه، الجدل في القرآن الكريم، عرفه براهينه وأدلته التي اشتمل عليها وساقها لهداية الكافرين وإلزام المعاندين. ما معنى هذا لهداية الكافرين وإلزام المعاندين؟ أصل الجدل من أجل الهداية، يجادل حتى الهداية، كما قلنا أن الداعي هدفه الأسمى الهداية ليس الغلبة مثل معنى الجدل مغالبة الخصم، لا، هدفه الأصلي أن يصل إلى الهداية، وذلك يفرح إذا وفقه الله ويتوجه في سره وداخله أن يهدي الله هذا الذي يدعوه. إذا ما اهتدى ألزمه بالحجة. شوف، إذن الأصل لهداية الكافرين وإلزام المعاندين. إذا هذا ما اهتدى ماذا يصنع له؟ هو أقام عليه الحجة يوم القيامة، ما يقول أنت ما دعوتني. ذاك نخشى نحن، كما قلنا نحن مقصرون جدا 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 في مجال الدعوة، نخشى أن هؤلاء يقول يا ربنا ما دعونا، هؤلاء ما ذكرونا، ما بينوا لنا، لو عرفنا الإسلام هكذا لاتبعناه، عرفنا يا رب أن الإسلام دين إرهابي، دين ظلم، دين متخلف، هكذا فهمنا، لو فهمونا أن الإسلام بهذا الجمال وهذا النور والله لدخلنا فيه، فماذا نقول؟ إذا كنا دعوناهم نقول لا، نحن بينا. شوف الإذاعات، الفضائيات، المراكز الإسلامية في العالم، الحمد لله الآن لا يكاد يكون بلد إلا وفيه نور الإسلام، والقرآن ترجم تقريبا إلى أغلب أو كل لغات العالم. مجمع الملك فهد رحمة الله عليه يؤدي دورا طيبا في هذا الباب، في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أغلب اللغات، أو ربما الآن وصلوا إلى جميع اللغات كما قلنا، فقد قامت الحجة على الناس. فإذا قالوا يا ربي ما عرفنا، كيف ما عرفتم؟ أين كنتم؟ لماذا أغفلتم أفكاركم وأهملتم تفكيركم وأغمضتم عيونكم؟ الإسلام أصبح الآن الحمد لله مع هذه التقنية الحديثة اللي أصبح العالم كما يقولون كأنه قرية صغيرة، أصبحت كل الناس تسمع عن الإسلام، تعرف الإسلام، فينبغي له أن يرجع وأن يقرأ وأن يستفيد. سابقا التراجم التي قام بها المستشرقون كانت سيئة جدا، أساءوا فيها إلى القرآن الكريم عن قصد وعن غير قصد. عن قصد الخبثاء منهم، وعن غير قصد الذين يجهلون اللغة، يجهلون لغة القرآن فترجموه ترجمة سيئة. مثلا لما يترجم قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لك لا تربط يدك إلى رقبتك، يقول القارئ يا رب لماذا أربطها ولماذا أربطها؟ بينما هنا المراد به الإنفاق في الحد الوسط. فإذا لما يترجم ترجمة سيئة حرفية لا يحسن، يسيء إلى القرآن الكريم ذي لغة العرب، لها معاني ولها إشراقات وفيها مجازات وفيها كنايات وفيها تشبيه. فينبغي للمترجم أن يكون متعمقا في اللغتين، اللغة العربية واللغة التي يترجم إليها. الحمد لله الآن هناك متخصصون في هذه الترجمة، ولذلك الآن الترجمة هذه التي يقوم بها هذا المجمع المبارك أصبحت تؤدي دورا طيبا وأصبحت حجة على الناس. فمن اهتدى فالحمد لله رب العالمين، وذلك المطلوب والمقصود، فبها ونعمت. ولكن من أعرض ألزم الحجة. شوف هاتين الكلمتين توضح معنى الجدل، لهداية الكافرين وإلزام المعاندين. إذن هذا هو الجدل في أصله، والجدل كما قلنا غير مرغوب فيه إلا إذا اضطررنا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى بل هم قوم خصمون. الجدل غالبا الذي تراه ينبغي الإنسان أن لا يدخل فيه إلا إذا اضطر إليه. الجدل جائز، مجادلة الكافرين وغيرهم لابد من ذلك، لكن عندنا الأمر الأول الدعوة بالحكمة بدون جدال، موعظة حسنة. إذا اضطررنا إلى الجدل فنجادل الجدل المقبول، وسيأتينا أيضا آية تتعلق بهذا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. طبعا المشركون تصدوا إلى مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم وأثاروا ذلك، حتى ورد في تفسير قوله تعالى: فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك، أي لا تفتح لهم باب الجدل. كان جدلهم كثير، يأتون بأشياء تافهة، والجدل أحيانا يكون يعني عقيم لا معنى له، يثيرون أصنام، هذه أصنام يجادلون من أجل أصنام. صلى الله عليه وسلم تحمل 13 عاما ما مد يده على صنم ولا سمح لأصحابه أن يفعلوا ذلك، حتى بعد الصلح كانت الأصنام موجودة، 360 صنم ما أصبره عليه الصلاة والسلام، وما أحلمه، أحلم البشر وأصبر البشر وأشجع البشر وأكرم البشر صلى الله عليه وسلم. حتى الفتح لما كان ينكتها بعود بيده: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى قامت دعوة الإسلام، لأنه لو تعرض لها من أول الأمر لكانت هذول لأن يعتبروها آلهة يفدوها بأرواحهم وما يملكون، ويجادلونهم من هذه الأحجار ويجادلون ويناقشون ويتكلمون إلى آخره، أتعب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجدل. وربنا تبارك وتعالى طلب منه أن يجادلهم مجادلة حسنة، لا سيما أهل الكتاب، لأن الآية في أهل الكتاب. طبعا وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، يعني الجدل إذا جادلتهم واضطررت إلى ذلك فاسلك معهم الجدل الحسن. قد سمعنا الإمام جزاه الله خير قرأ لنا بهذا الصوت الجميل الآيات الكريمة: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. سبحان الله، ما أسمى هذا الكلام وما أعلاه! النبي صلى الله عليه وسلم على الحق المبين بلا شك، ولكن وإنا أو إياكم، واحد من عندنا، شوف، أي سموه تنازل مع الخصم لأجل هدايته، شوف التلطف، شوف الأسلوب. بعدين قل لا تسألون عما أجرمنا، السياق أن يقول ولا نسأل عما تجرمون، أجرمنا وتجرمون، لكن قال تعملون، شوف في نفسه قال أجرمنا ولهم تعملون، شوف التلطف، شوف الأسلوب. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل وسلك معهم أساليب الدعوة النيرة البينة، فهدى الله به من شاء، كم وكم من عتاة قريش، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم الآن، سراج أهل الجنة، كثيرون دخلوا في الإسلام، ولكن منهم من أصر على العناد. إذن شوف الآية الكريمة تبين لك هذا المعنى في أسلوب الجدل المناسب. هذه الآية الكريمة كما تلمح تناولت هذه الأمور الثلاثة، وينبغي للدعاة أن يسلكوها وأن يتحلوا بها، وإلا لم يكونوا على المنهج الصحيح. وهذه الآية يقول عنها ابن عاشور رحمة الله عليه، المفسر المشهور ما شاء الله، تفسير التحرير والتنوير من أمتع التفاسير المتأخرة في المنهج والأسلوب والطريقة، وذلك أصبح مرجعا مهما في الدراسات القرآنية لا يستغني عنه طالب العلم ولا العلماء. يقول: ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت أصول الاستدلال العقلي الحق، وهي البرهان والخطابة والجدل المعبر عنها في علم المنطق بالصناعات، وهي الصناعات المقبولة إلى آخره. إذن هذه آية عظيمة، فعلا، لأنها رسمت المعالم النيرة للدعوة، ومن سلكها إن شاء الله يكون موفقا إلى حد كبير، إلا أنه لا يملك أن يزرع الهداية في القلوب، لكن يملك أن يسلك الطريق الصحيح الموصي إلى ذلك. ثم قال ربنا في ختام الآية: ليبين أنك يا محمد صلى الله وسلم عليك والدعاة من بعدك لا يملكون من الأمر شيء، إن الأمر كله لله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأتى بضمير الفصل هو، اللي قلنا إنه يفيد التأكيد، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. أنت ما إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البيان، أما الهداية فهي إلى الله تبارك وتعالى. وقدم العلم على الضلال، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. الله تبارك، لأن القضية قضية هنا إيش؟ التأكيد، يعني قدم العلم بمن ضل على العلم بمن اهتدى، لأن القضية في دعوة وفي إرشاد، وهذا الضال هو أولى بالإرشاد من غيره. والدعوة هل تكون إلا للضالين المنحرفين؟ وإلا إذا إنسان كان مهتدي أنت يكون مجرد تذكير، أما البعيد عن الطريق الصحيح المنحرف الذي يسير في الطريق الأعوج الذي يؤدي به إلى جهنم هو الذي أنت تباشر دعوته. على كل، خلاصة ما يقال في هذه الآية الكريمة من العظات والهدايات، قلنا إن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور التي تجدها في كتاب الله تبارك وتعالى: ادعوا اتقي، لئن أشركت ليحبطن عملك، إلى آخره، كلها تدل على الدوام والاستمرار على ما أنت عليه من هذه المكارم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على التقوى وعلى الهداية. والحكمة لها تفسيرات متعددة، لكن ما ذكرناه لعله أنسب في هذا الموطن، وهو أن تخاطب كل إنسان بحسبه، وأن تجتهد في معرفة من تدعوه حتى تستطيع أن تصل إلى قلبه بالطريقة التي تناسب ذلك. هذه الركائز الثلاث تمثل الطريق السليم في الدعوة والطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يسلكها الدعاة، ومن سلكها يرجى له إن شاء الله التوفيق الكبير، وهو الحاصل. الحمد لله في تاريخ الإسلام الطويل تجد أن هذه الدعوة أثمرت، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر الإسلام كما هو بين واضح. لكن مع أننا نؤمل أن من سلك هذه الطرائق الثلاث ينجح في دعوته، لا يجعل همه ذلك، لا، هو يهمه أن يسلك هذه الطرق. أما الناس تقبل أو لا تقبل، تؤمن أو لا تؤمن، تستجيب أو لا تستجيب، ذاك ليس إليه، إنما إلى الله. وأجره بحمد الله مضمون، أجره ثابت تام لا ينقص، لكن طبعا إذا وفق للهداية يكون أجره أعظم وأكثر، لأنه بقدر ما يستفيد منه الناس تنعكس تلك الفائدة عليه. هذه الآية الأولى التي تكلمنا عنها في هذا الباب. وبعدها نأتي إلى قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أي قل لهم يا محمد صلى الله وسلم عليك، لإعلان الدعوة وإشهارها ونشرها بين الناس، قل هذه سبيلي، شوف هذه سبيلي، كما قلت قلنا قبل قليل أن السبيل تذكر وتؤنث، هذه قال سبيلي وهذا سبيل، لأنها تستعمل هكذا وتستعمل بالتذكير، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، لا يتخذوه، ما قال لا يتخذوها، فالسبيل تذكر وتؤنث. قل هذه سبيلي، أي بيّن للناس هذه طريقتي التي أسير عليها، إنه الطريق المستقيم، فمن شاء فليتبعني ومن أعرض فلست بتارك طريقتي. شوف أن نعلنها، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. شوف هذه سبيل إعلان النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت على ذلك عليه الصلاة والسلام وصبر وصابر حتى أظهر الله تبارك وتعالى الدين كما تعلم في سيرته صلى الله عليه وسلم. إذن أشهر ذلك للناس، لأنك أنت تظهر لهم النور. الآن لما نظهر الإسلام ما عندنا في الإسلام إلا الخير والسلام والاطمئنان والقوة والهمة والعزة والنزاهة والنظافة إلى آخره. هل هناك شيء في الإسلام يعاب؟ والله لو عرف الناس الإسلام على حقيقته لاتبعه الكثيرون، أو أدركوا وعرفوا وعرض عليهم الإسلام بوجهه المشرق المنير لرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لكن هناك تقصير كما قلنا، وهناك عرض مشوش، وبعض المسلمين يسيء إلى الإسلام في تصرفاته السيئة. وذلك مما نذكر به الإخوة الذين يدخلون في الإسلام جديداً، أن ينتبهوا إلى التفرقة بين الإسلام والمسلمين. هذا هو الإسلام، ما فيه إلا الكمال، لكن المسلمون قد يسيئون قد يقصرون، حتى لا يصطدم إذا رأى أخلاق الإسلام، أخلاق المسلمين فيها سوء، فيها عنف، فيها شدة، فيها انحراف، في كذا، ما يقول هذا هو الإسلام، لا، هؤلاء هم المسلمون. وذلك يصبح يعلم ويقول أدينك يأمرك بهذا؟ أجل المسلم الجديد خاصة يدخل في الإسلام لما يرى من أخيه المسلم القديم في الإسلام الذي نشأ في الإسلام تصرفات سيئة، يقول له أدينك يأمرك بهذا؟ من أين أتيت بهذه البدع، هذه المخالفات، هذا الانحراف؟ لأنه عرف. أما إذا ما عرف وتصور هذا هو الإسلام ربما يرتد، نعوذ بالله. إذن الإسلام قل هذه سبيلي، شوف أشهرها وأنشرها لا أخبيها، لأن ليس فيها ما يستحيا منه، ليس فيها ما يعاب، ليس عندنا شيء نقول يا ليت هذا ما كان. شوف أي شيء في دينك تقول يا ليت هذا ما كان؟ أبدا، الحمد لله رب العالمين، كله في الكمال، كمال في كمال في كمالي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وطبعا كما تعلم الإظهار كله صاحب فكرة، صاحب حزب، صاحب منظمة يظهر إظهار، وذاك نحن نظهر ديننا، كل واحد يظهر يقول لك أنا عندي الحزب الفلاني، الطريقة الفلانية، مع ما فيها من تشويشات يظهروها، فكيف نحن لا نظهر الإسلام ولا نعلنه؟ ولذلك قل هذه سبيلي، قل فعل أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو، أنا هذا ضمير فيه تأكيد للضمير المستتر في أدعو، أدعو أنا، أدعو فعل مضارع والضمير فيه أنا فاعل، ثم أكده فقال أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله. شوف ليس أنا فقط أدعو، ولكن من اتبعني يدعو إلى الله، وقد قام بذلك الصحابة رضي الله عنهم خير قيام، لأنهم كانوا ينهجون نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر من أول الإسلام كم دخل من سادات الصحابة؟ عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، وكثيرون من رجالات الإسلام، كلهم ببركة دعوة أبي بكر الصديق. شوف الدعوة من أول يوم، قال أنا رسول الله صدقته. أبو بكر لا يعرف إلا صدقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذا كان يقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الناس كذبت، وقال أبو بكر صدقت، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يا سلام، ما أسمها وما أعلاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل لأحد أن يسيء أي إساءة إلى أبي بكر رضي الله عنه. من أول يوم باشر الدعوة، أول يوم أسلم به باشر الدعوة، وفتح الله عليه ودخل سادات الصحابة كبار الصحابة، كان أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر ثاني رجل في الإسلام، ثاني اثنين، إذ هما في الغار في كل شيء، هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفضل الأمة أبو بكر، ما في أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، رقم واحد في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باشر الدعوة. إذن أنا، شوف الضمير هنا إذن جاء للتأكيد ليفيد، أي أنا أدعو ويدعو إليها أيضا من اتبعني. وهكذا سار الموفقون في كل زمان وفي كل مكان، فنسأل الله أن يجعلنا منهم، أن يجتهد الإنسان في هذه الدعوة كل بحسبه. طبعا نحن في تقصير كبير جدا، لكن إنسان يحاول ولو بعض الشيء حتى يندرج في هذا الفضل، في هذا الشرف العظيم. شوف أنا ومن اتبعني، شوف ومن اتبعني، كل من اتبعني يدعو إلى هذه السبيل، إلى هذا الإسلام، هذا الطريق المنير. على بصيرة، على بصيرة هي الحجة الواضحة والطريق المنير، أتى بعلى. على في اللغة العربية تفيد الاستعلاء، والمراد هنا التمكن، كما قال تعالى أولئك على هدى من ربهم. شلون أنت تجلس في المكان على السرير على الكرسي أو تركب الفرس تتمكن، كذلك الهدى يكون متمكن الإنسان، وهذه البصيرة فيها تمكن. ألا ترى أن الله لما أمر النساء بالحجاب قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ شوف في التأكد، ما هي لما تخرج المرأة تضع هكذا أي حركة يسقط الخمار، أي هواء بسيط لا تتمكن، حجاب يتمكن. شوف وليضربن بخمرهن على جيوبهن، دائما اللغة العربية دقيقة جدا، كل كلمة بمكانها، كل حرف بمكانه. فإذا هنا على أفادت التمكن، إذا بصيرة منيرة حجة واضحة، ما فيها لبس، ما فيها غموض، ما فيها شيء يعني يستنكر. على بصيرة أنا ومن اتبعني. والصحابة رضي الله عنهم كما قلنا قبل قليل ومن اتبعني، يقول العلماء كانت الدعوة في حقهم فرض عين، كانت الدعوة في حقهم فرض عين، يعني يجب على كل واحد منهم. ليه؟ لأن الإسلام جديد، كما قلنا الصديق رضي الله عنه من أول مرة باشر، وباشر الدعوة، والآخر باشر، والآخر باشر، ولم يزل ينتشر الإسلام، ينتشر الإسلام حتى انتشر في آفاق الأرض، في أقل من ربع قرن ساد العالم. في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه أصبحت أكبر دولة في العالم الدولة الإسلامية، وهذا لا مثيل له في تاريخ الناس، لا من قديم ولا من حديث، بركة الصدق والإخلاص في الدعوة. فالدعوة كانت عليهم فرض عين. أما بعد ذلك كما مر معنا أيضا في الدروس أصبحت فرض كفاية. فإذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعتبرون رقم واحد في الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وسبحان الله تنزيه لله عما لا يليق به، كلمة سبحان معناها أنزه الله عن كل شيء لا يليق به وما أنا من المشركين. تأكيد، يعني أنتم أشركتم بالله، هذه الأصنام اللات والعزى وهبل ومنات تعدونها آلهة مع الله ويعتبرونها تفعل فعل الله الاستقلالي، يعني ما هي فقط أسباب أو كذا أو نحو ذلك، لكن آلهة. أنا لست كذلك، سبحان الله، شوف، أنزه الله عن هذا الذي تقولونه وتدعونه وتسيرون عليه، وما أنا من المشركين. أكد ذلك لأنه التوحيد هو الأصل، وقد بقي في مكة 13 عاما يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم حتى أثمرت دعوته. خلاصة ما في هذه الآية الكريمة من عظات وهدايات أن دعوة الإسلام واضحة مشرقة بينة، الحمد لله رب العالمين، لا تخفى إلا على من أغمض عينيه وعطل وسائل الإدراك من نفسه. أي وسائل الإدراك؟ السمع والبصر والتأمل، فكر. ذلك دائما غالبا الذين لا يهتدون يقولون هكذا هكذا، ما يواصل، لا يواصل التفكير والتأمل، وإلا لو واصل التفكير والتأمل لوصل إلى نتيجة، لأن الله أعطى الإنسان هذا العقل. شوف، كتاب ورسول وعقل، كتاب ورسول وعقل، كيف لا تكون الهداية؟ عندك كتاب تقرأه، عندك رسول يشرحه لك ويبينه صلى الله عليه وسلم، وعندك عقل تفهم به وتدرك. لا، معطلوا العقل بدليل أنهم يعترفون على أنفسهم بذلك، وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني ألغوا وسائل الإدراك. وإلا هذه الشريعة النيرة البينة لماذا ينكرونها؟ لماذا؟ كل ما يذكرونه نقول لك الإسلام ليس كذلك. يعني الآن أنت خاطب الكفرة وقل لهم لماذا لا تسلمون؟ يقول لك الإسلام دين إرهابي، يقول ليس كذلك، الإسلام متخلف، ليس كذلك، الإسلام فيه كذا، أي شيء يقولونه. إيش في الإسلام؟ الإسلام دين ينظم حياتك لتسير وفق الإنسانية في هذه الحياة، فتسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة، هذا هو الإسلام. هل الإسلام إلا ذلك؟ ينظم حياتك في هذه الحياة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ شوف، الحمد لله رب العالمين. فلماذا لا يسلمون؟ لأنهم فهموا شيء آخر، أنت تقول لهم أيها الداعي الإسلام ليس كذلك، ولا ينبغي أن تحملوا الإسلام أخطاء المسلمين، الله لا يعذركم بذلك، المسلمون بشر يخطئون ويصيبون، فكيف يتحمل الإسلام أخطاءهم؟ وكيف يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم أخطاءهم؟ لا، أنت انظر إلى الينابيع الصافية في الإسلام، خذ الإسلام من منبعه الأصلي من الكتاب والسنة وطبقه أنت، فلا ترى إلا نورا على نور. إذن هكذا هذه الدعوة، قل هذه سبيلي، هذه بينها للناس بيانا واضحا. الاعتزاز إذن بالإسلام شرف عظيم، ينبغي للمسلم أن يعلن ذلك وأن يحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، كما مر معنا وقال إنني من المسلمين. شوف، الإنسان يفتخر يحمد الله، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وهكذا يقول المسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المسلم ينبغي أن يعرف بحسن خلقه وعلو أدبه وجميل فعاله، والدعوة بالحال أعلى من الدعوة بالمقال. أنت لما يراك الناس بحسن معاملتك وأخلاقك وسماتك الحسنة تؤثر فيهم أكثر من كلامك، الدعوة بالحال أعلى من الدعوة بالمقال. وذاك المسلمون الآن لو كانوا يمثلون الإسلام لدخل الناس في دين الله، لكن كما قلنا بعض المسلمين ينفرون من الدين بأخلاقهم السيئة. إذن على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة الفاضلة، فإن لها أثر، لها أثر عظيم في إيش؟ في نجاح الدعوة وإقبال الناس عليه. وقد صدق الصحابة رضي الله عنهم في هذه الدعوة وباشروها وقاموا بها خير قيام، جزاهم الله تبارك وتعالى خير الجزاء، ورضي الله عنهم وأرضاهم، ووفقنا لأن نسير على سننهم وطرائقهم. كل مسلم يحاول قدر الإمكان أن يكون له الشرف في هذه الدعوة وبيان هذه السبيل التي كان يدعو إليها محمد صلى الله عليه وسلم. كل بوسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نأتي إلى هذه الآية الكريمة بعد ذلك، وهي قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما أسمى هذا الكلام وما أعلاه، إنه كلام الله جل في علاه. يا أهل الكتاب، ماذا دائما أهل الكتاب لهم معاملة خاصة تختلف عن غيرها، لأن بيننا وبينهم لقاء. هم يؤمنون بالله، يؤمنون بالرسل، يؤمنون بالكتب بوجه عام. طيب ليه نختلف؟ شوف، لماذا لا تأتون إلينا ونحن عندنا هذه الصفات المشتركة؟ شوف، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، ففيما الخلاف والنزاع؟ ولماذا وقفتم أيها اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبعوه؟ لأن اليهود هم الذين كانوا يحيطون بالمدينة المنورة. ولا تجادلوا، هذا خطاب شامل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، لأن المجادلات تتم، ليس كان الجدل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما كان مع الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم العهود مع اليهود حينما جاء في المدينة المنورة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أول الأسس وضعها، وضع الدستور اللي تسمى الوثيقة أو الصحيفة في زمان يسمى الدستور، تقوم على ثلاث أمور: أولا بنى المسجد، شوف أهمية المسجد في الإسلام، اثنين المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ثلاثة عمل المعاهدات مع اليهود ذو الأعداء وأن يتعاونوا فيما بينهم، كما سبق أن ألمحنا إلى هذا في بعض الشيء. إذن الجدل، فلما حصلت المعاهدات كانوا يأتون المسجد وكذا، قبائل محيطة بالمدينة المنورة لكن يلتقون بالمدينة مع المسلمين فيأتي الجدل. فلذلك ربنا تبارك وتعالى هكذا جاء الخطاب شاملا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. طبعا أهل الكتاب الجدل تكلمنا عنه قبل قليل وفهمنا المراد به، وأهل الكتاب غالبا يراد بهم اليهود والنصارى، ولكن هنا ينصب الكلام على اليهود لأن النصارى كانوا قليلين وبعيدين عن المدينة المنورة، كان يجري أيضا، لكن غالبا العلاقات المتصلة والجدل والاتصال والكلام والمناقشات أغلبها كانت مع اليهود. إلا بالتي هي أحسن، تكلمنا عنها أيضا سابقا، يعني هذا الجدل يكون بالتي هي أحسن، يعني بالطريقة التي لا تشتمل على الإغلاظ. لأن شوف المشركين، قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمشركين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. واغلظ عليهم، شوف هناك، أما ذول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، كما ذكرنا للقاء الذي بيننا وبينهم. هذه ثلاثة أمور، يبقى فقط كلام على ونحن له مسلمون، هل هذه من جملة اللقاء بيننا وبينهم الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم؟ واضح، أنتم تؤمنون بموسى، أنا نقول موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، عندكم التوراة، قال ربنا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وكذلك الإنجيل. وإلهنا وإلهكم واحد، لا إله إلا الله، أنتم تؤمنون بالله ونحن نؤمن بالله، ونحن له مسلمون، يحتمل الاثنين، والمراد به إسلام الوجه لله. الإسلام يأتي بالمعنى العام ويأتي بالمعنى الخاص. بالمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا عليهم السلام، والأمم كلها مسلمة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام معناه إسلام الوجه لله، الإنقياد لله. والإسلام بالمعنى الخاص المراد به الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا بالمعنى الأول كان هناك لقاء بيننا وبينهم ونحن له مسلمون، يعني صار ثلاث أمور: اللقاء، الإيمان بالكتب والله واحد، الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإسلام. فنحن هكذا نلتقي، فلماذا نختلف؟ ولماذا لا تصدقون محمدا صلى الله عليه وسلم كما نصدق نحن أنبياءكم؟ وذلك بالمناسبة نذكر أنه يمكن ذكرناها فيما مضى، أنه رجل كان يقول، يتهكم بالمسلمين: أنتم لماذا تتزوجون، كان نصراني هو، تتزوجون منا ولا تسمحون لنا أن نتزوج منكم؟ المسلم يجوز يتزوج يهودية ونصرانية، طيب لكن لا يجوز أنت أن تعطي بابنك بنتك ليهودي أو نصراني، صحيح كذا الحكم؟ فماذا رد عليه؟ قال له، شوف الدعوة، شو اللي يحسن الدعوة، كيف يحسن الجواب، يكون فطن، ذاك الداعي ينبغي أن يكون أيضا فطن دقيق نبه، عشان ما تنطلع على الأمور، ما يسكت ويقول صح والله ليش، يقول أنتم مسلمون متعصبون، هذا تعصب صح، ليش أنا زوجك بنتي وأنت ما تزوجني بنتك؟ فماذا قال له؟ قال: نعم أنا أقول لك، لأني أنا أقول عيسى رسول الله عليه السلام، قل محمد رسول الله عليه السلام وأنا زوجك بنتي. فأينا المتعصب؟ أنت تكذب نبي، لكن أنا أصدق نبيك. شوف، فإذا أنت تصدق نبي عليه السلام ونصير سواء، ما فيش، قل محمد رسول الله، خلاص أصبحت مسلما، فمن المتعصب؟ شوف الداعي كيف يحسن الكلام، كيف يحسن الرد، فبهت الذي كفر، خلاص سكت صح. أنت تكذب نبي حبيبي رسولي الصادق الذي يصدق نبيك وأنا أصدق نبيك، وتريدين أتساوى أنا وأنت؟ لا يجوز. شوف ربنا هنا، إذن نؤمن بما أنزل إلينا وإليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون، طيب لماذا أنتم لا تصدقون محمدا عليه الصلاة والسلام؟ وذلك المسلم لا يحب الكافر، قد يعامله معاملة حسنة لكن لا يحبه أبدا، كيف يقول عن حبيبي كاذب وأحبه؟ كيف يتصور هذا؟ الكافر يقول معناه لماذا لا يسلم لا يؤمن بمحمد؟ لأنه يقول محمد كاذب، هكذا الكفر كلهم، وإن لو قالوا محمد صادق رسول الله أصبحوا مسلمين، خلاص هذا الذي يراد، أن يقول محمد فيكذب حبيبي وأنا أحبه، هذا لا يكون أبدا، يحشر المرء مع من أحب، لكن أعامله معاملة حسنة، نعم فرق بين المعاملة وبين الحب، إلا إذا أظهر الحب لحبيبي وصدقه فعلى يصير أخي إخواننا، خلاص لنا ما لهم وعلينا ما عليهم. فانظر إذن، إذا قلنا ونحن له مسلمون، وأما إذا قلنا أن المراد الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فيصير المعنى ونحن له مسلمون وأنتم لستم كذلك، يصير هذا تعريض بهم بأسلوب الحكيم، ونحن له مسلمون نحن، أما أنتم منحرفون، غيرتم بدلتم، كذبتم على موسى وعلى عيسى عليهما السلام. بحسب المعنى إذن يختلف فهم الآية الكريمة في هذا الأمر الثالث، ونحن له مسلمون. يبقى هنا مسألة مهمة جدا إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم، إلا الذين ظلموا منهم، هذه فيها معنى تجادلهم بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، اللي ما يقبل معك الكلمة الطيبة ولا يسلك معك أسلوب الحوار الهادئ والجدل المتزن، ولكنه سلك مسلك العنف والشدة، أنا أكلمه برفق وبلين وأدلة ومناقشات وروح يجيب له مهاترات وكذب وأباطيل وافتراءات، لا، هذا له مسلك آخر، إسلام دين الكمال، له طريقة أخرى نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.